سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول المصنف وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. سنعيد شيئا مما ذكرناه في اللقاء الماضي، من أول قول المصنف وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أستمر يا أخوانا ولا ما وصلتم إليها؟ طيب، أي هو سبحانه المنفرد بالخلق والاختيار مما خلق، وهو الاصطفاء والاجتباء الذي اقترحوه بإرادتهم، وأن ذلك ليس إلي بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه. لا من قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم، وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على الله، بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة كما ليس لهم الخلق. ومن زعم أن ما مفعول يختار فقد غلط، إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كان، ولا يصح أن يقال المعنى ما كان لهم الخيرة فيه. وحذف العائد، فإن العائد ها هنا مجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله، فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه دليل فلا يجوز حذف. وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال إن الاختيار ها هنا هو الإرادة، كما يقول المتكلمون إنه سبحانه فاعل بالاختيار، فإن هذا اصطلاح حادث منهم لا يحمل عليه كلام الله، بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة. كما تعلمون أن للألفاظ حقائق شرعية ولغوية وعرفية واصطلاحية، فلفظ الاختيار هنا معناه في القرآن أي في الاصطلاح في الشرع الحقيقة الشرعية مطابق لمعناه في اللغة، وهو اختيار الشيء على غيره، وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة. قال في الصحاح: الخيرة الاسم من قولك خار الله لك في هذا الأمر، والخير أيضا يقول محمد خيرة الله في خلقه، وخيرة الله أيضا بالتسكين. والاختيار الاصطفاء، وكذلك التخير، والاستخارة طلب الخيرة، يقال استخر الله يخر لك، وخيرته بين الشيئين فوضت إليه الخيار. فهذا هو الاختيار في اللغة، وهو أخص مما اصطلح عليه أهل الكلام. ومنه قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي اختار منهم. وبهذا يحصل جواب السؤال الذي تورده القدرية. وكلمة القدرية عند الإطلاق أي الذين خالفوا أهل السنة في القدر، وأول من يدخل فيهم هم الذين نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف. وهو ما يقولون في الكفر والمعاصي، هل هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره؟ فإن قلتم باختياره فكل مختار مرضي مصطفى محبوب، فتكون مرضية محبوبة له، وإن قلتم بغير اختياره لم تكن بمشيئته واختياره. طبعا هم طرحوا السؤال وافترضوا الجواب، وهذا ليس من الإنصاف، بل المفترض تسأل وتسمع إلى من تسأله ليجيب، فإن عجز فلك أن تخترع أنت الإجابات. وجوابه أن يقال، أي جواب هذا السؤال اللي هو إيه يا أخوانا، ما تقولون في الكفر والمعاصي، هل هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره؟ وجوابه أن يقول ما تعنون بالاختيار، تعنون به الاختيار العام في اصطلاح المتكلمين وهو المشيئة والإرادة، أم تعنون به الاختيار الخاص الواقع في القرآن والسنة وكلام العرب، وهو اختيار الشيء على غيره، ويلزم منه أن الشيء المختار مصطفى ومرضى ومحبوب. يقول فإن أردتم بالاختيار الأول اللي هو المشيئة والإرادة فهي واقعة باختياره بهذا الاعتبار، ولكن لا يجوز أن يطلق ذلك عليها لما في لفظ الاختيار من معنى الاصطفاء والمحبة، بل يقال واقعة بمشيئته وقدرته. وإن أردتم بالاختيار معناه في القرآن ولغة العربي فهي غير واقعة باختياره بهذا المعنى، وإن كانت واقعة بمشيئته. فإن قيل فهل تقولون إنها واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك؟ قيل لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي هو ده سبب الإشكال الكبير بين القدرية والجبرية في جانب وبين أهل السنة في جانب، أنهم لم يستطيعوا أن يميزوا ويقسموا أن الإرادة إرادتان والأمر أمران والقضاء قضاءان والإذن إذنان، كل هذا منه الكوني ومنه الشرعي. فلما عجزوا عن هذه التقسيمة وقعوا في يعني كما يقول أهل اللغة في حيص وبيص، منهم من أنكر القدر مطلقا ومنهم من أثبت القدر ونفي عن الإنسان المشيئة والقدرة والاختيار. قال الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية شاملة لجميع المخلوقات كقوله فعال لما يريد، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية، وقوله إن كان الله يريد أن يغويه، ونظائر ذلك. وإرادة دينية أمرية، معنى كلمة أمرية أي أن الله عز وجل أمر بوقوعها وأحبها ورضيها، أدي معنى كلمة أمرية، أمر بوقوعها فأحبها ورضيها. وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادها كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، فهي مرادة بالمعنى الأول غير مرادة بالمعنى الثاني. ثاني النوع الأولاني أراد إيه؟ كوني لابد أن تقع، فعال لما يريد. إرادة دينية أمرية أمر بها ربنا عز وجل ولكن لا يجب أن تقع، ممكن تقع وممكن إيه ألا تقع. يقول يريد الله بكم اليسر، وقوله والله يريد أن يتوب عليكم، فهي مرادة بالمعنى الأول غير مرادة بالمعنى الثاني. وكذلك إن قيل هل هي واقعة بإذنه أم لا، فالإذن أيضا نوعان، كوني كقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، اكتب عندك، والأصل في أعمال السحر أنها لا تضر، والأصل في أعمال السحر أنها لا تضر، ولكن إذا أذن الله أضرت. يبقى الإذن أيضا نوعان، كوني كقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وديني أمري كقوله تعالى الله أذن لكم، وقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشر، ولما كان الأصل في الحي أنه يريد ما ينفعه وما هو خير سميت الإرادة اختيارا، وهذا يتضمن أن الإرادة لا ترجح نوعا على نوع إلا لترجح ذلك النوع عند الفاعل. واضحة؟ طب بالراحة كده مع بعض. يقول ولما كان الأصل في الحي أنه يريد ما ينفعه وما هو خير، مظبوط؟ أي واحد فينا عاوز الكلام، يريد الذي ينفعه ويريد الذي هو إيه؟ خير. طيب سميت الإرادة اختيارا، وهذا يتضمن أن الإرادة لا ترجح نوعا على نوع إلا لترجح ذلك النوع عند الفاعل. يبقى أنا أريد لي الخير ولكن أنا رجحت هذا على هذا، يبقى الإرادة عندي موجودة وهي إرادة الاختيار بين الأنفع والأصلح، واخد بالك؟ ولكن هنا الترجيح رجع للإرادة في حد ذاتها أم للفاعل نفسه لأنه هو الذي رجح؟ الحمد لله. حاضر حاضر، ارجع تاني ورا شوية معايا معلش، استحملونا. احنا قلنا الذنوب اللي هي الكفر والمعاصي هل وقع باختيار الله أم غير باختياره؟ الإمام ابن القيم قال لهم انتم ماذا تقصدون بالاختيار؟ هل هو عند المتكلمين المشيئة والإرادة ده اللي انتم تقصدون؟ فإن قالوا نعم خلاص وقعت بمشيئته وإرادته، أما إن كنتم تقولون أن المعنية بالاختيار هي الواردة في القرآن وهو الاختيار بين شيئين فهذا اللفظ موهم، لا نقول تقع به ولكن تقع بإرادته ومشيئته. ثم قسم الإرادة إلى قسمين من أول إرادة تاني. فإن قيل فهل تقولون إنها واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك؟ فهل تقولون إنها، يقصد إيه؟ المعاصي والكفر، واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك؟ قيل لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية شاملة لجميع المخلوقات كقوله تعالى فعال لما يريد، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية، وقوله إن كان الله يريد أن يغويكم. كل ديت منها يا أخوانا إرادة كونية. طيب وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادها، إيه معنى لا يجب وقوع مرادها؟ يعني لا يلزم أن تقع بل ممكن أن يريدها الله ولا تقع، ودي واضحة معروفة. طيب يقول وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوعها لا يجب وقوع مرادها كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه، فهي اللي هي إيه؟ فهي مرادة بالمعنى الأول اللي هو الإرادة اللي هي الكونية، غير مرادة بالمعنى الثاني. واضح يا شيخ؟ لا، المعاصي، المعاصي معايا آخر فضل. وكذلك إن قيل هل هي، هي عايدة على إيه؟ ها؟ المعاصي. واضح يا مشايخ؟ طيب هل هي واقعة بإذنه أم لا؟ فالإذن أيضا نوعان، كوني كقوله تعالى وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله وأملينا عليكم فائدة، ودينية أمري قوله تعالى الله أذن لكم، وقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشر، ولما كان الأصل في الحي أنه يريد ما ينفعه وما هو خير سميت الإرادة اختيارا، وهذا يتضمن أن الإرادة لا ترجح نوعا على نوع إلا لترجح ذلك النوع عند الفاعل. والمقصود أنه سبحانه يذكر العلم عند التخصيصات كقوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولا خلاف بين الناس أن المعنى على علم منا بأنهم أهل الاختيار، فالجملة في موضع نصب على الحال أي اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم وما يقتضي اختيارهم من قبل خلقهم، فذكر سبحانه اختيارهم وحكمته في اختياره إياهم، وذكر علمه الدال على مواقع حكمته واختياره. ومن هذا قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة، فإنه سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، ثم قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، ثم قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي من قبل ذلك. ولهذا قطعت قبل عن الإضافة وبنيت، لأن المضاف منوي معلوم، وإن كان غير مذكور في اللفظ. وذلك سبحانه هؤلاء، وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه، وهم محمد وإبراهيم وموسى صلوات الله عليهم وسلم. وقد قيل من قبل أي في حال صغره قبل البلوغ، وليس في اللفظ ما يدل على هذا، والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر. وقيل المعني بقوله من قبل أي في سابق علمنا، وليس في الآية أيضا ما يدل على ذلك، ولهو أمر مختص بإبراهيم بل كل مؤمن، فقد قدر الله هداه في سابق علمه. والمقصود قوله وكنا به عالمين، قال البغوي أنه أهل للهداية والنبوة، وقال أبو الفرج أي عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. وقال صاحب الكشافي ومعنى علمه به أنه علم منه أحوالا بديعة وأسرارا عجيبة وصفات قد رضيها وأحمدها حتى أهله لمخالته ومخالصته، وهذا كقولك في خير من الناس أنا عالم بفلان، فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف بمنزل، وهذا كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله ولقد اخترناهم على علم ونظير قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقريب منه قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فلما ذكر ما خص به نبيه سليمان وخص به الأرض التي بارك فيها قال وكنا بكل شيء عالمين، حيث نعم من أول فين فلما ذكر ما خص به نبيه سليمان وخص به الأرض التي بارك فيها قال وكنا بكل شيء عالمين. حيث وضعنا هذا التخصيص في المحل حيث موجود عندكم، حيث وضعنا هذا التخصيص في المحل الذي يليق به من الأماكن والأناسي، وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من يختار من خلقه وإضلاله من يضل منهم، فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بيّن الله سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي اقتضت أنه يختاره ويأمرهم به، وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم وإما لنفور الطبع، فهذا علمه بما في عواقب أمره مما لا يعلمونه، وذاك علمه بما في اختياره من خلقه بما لا يعلمونه. فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر الله، وإن شق على النفوس وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس. ودي من أعظم ثمار دراسة القضاء والقدر. فهذه الآية اللي هي كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآية تضمنت الحض على التزام أمر الله، وإن شق على النفوس وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. طبعا الحديث صحيح كما تعلمون. ويذكر العبد حاجته، يقول: ولما كان العبد محتاجا في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم بما فيه من المصلحة وقدرته عليه وتيسره له وليس له من نفسه شيء من ذلك. ركزوا معايا كده في الكلمتين دولت. ولما كان العبد ديت لو استوعبناها فعلا، لو أي شائبة في القلب من ناحية التوحيد ستزول، وده أهم شيء. ولما كان العبد محتاجا في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى إيه؟ إلى علم بما فيه من المصلحة، يبقى عاوز علم، وقدرته عليه، يبقى علم يعلم ما فيه ما منفعه في معاشه ومعاده وقدر عليه، وتيسره له وليس له من نفسه شيء من ذلك، بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم، وقدرته منه فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز، وتيسيره منه فإن لم يسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى محض العبودية وهو طلب الخيرة من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرها، وطلب القدرة منه، فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز، وطلب فضله منه فإن لم ييسره ويهيئه له وإلا فهو متعذر عليه، ثم إذا اختاره له بعلمه، هي الضمير عايد على مين؟ أحسنت. وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله، فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي يضعها فيه، والبركة تتضمن ثبوته ونموه، وهذا قدر زائد على إقداره عليه وتيسيره له. ثم إذا فعل به ذلك له فهو محتاج إلى أن يرضيه به، فإنه قد يهيئ له ما يكره فيظل ساخطا له ويكون قد خار الله له فيه. شفت يا أخوان كلام الإمام عامل إزاي؟ قال عبد الله بن عمر: إن الرجل ليستخير الله فيختار له فيسخط على ربه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. يعني إيه؟ الواحد عاوز يعمل أمر معين، كويس كده؟ فاستخار وشرع فلم يقدر له العمل لأنه اختار، فربنا سبحانه وتعالى برحمته به حال بينه وبين الفعل. فلما حيل بينه وبين الفعل سخط على قضاء المولى عز وجل. بعد فترة يتبين له الايه الأمر، تم كمل الأول. وهذا كثير ما يحدث، واحد مثلا يكون عاوز يسافر في الحتة الفلانية أو يعمل شيء الفلاني فيستخير ربنا عز وجل، فالأمور لا تسير معه فيقتنع ويسكت، بس بيسكت وهو متسخط. ربنا عز وجل بيجري المقادير ويرى أن لو استمر لكان فيه مصائب الدنيا والآخرة عليه. فمن رحمة الله عز وجل أن حال بينه وبين الإيه؟ إتمام العمل. يقول ابن عمر: إن الرجل لا يستخير الله فيختار له فيسخط على ربه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. وفي المسند من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى، ومن سعادة ابن آدم رضاه بعد قضاء الله، بعد بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل. الحديث عندكم ايه؟ اكتب سنده حسن، نص على ذلك الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر، نعم. انتبهوا يا مشايخ، الله يبارك فيكم. فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبله والرضا بعده. فمن توفيق الله لعبده وإسعاده إياه أن يختار قبل وقوعه ويرضى بعد وقوعه، ومن خذلانه له ألا يستخيره قبل وقوعه ولا يرضى به بعد وقوعه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. لذلك مرة يوسف بن أصباط وسفيان بن عيينة ووهيب بن الورد، الثلاثة دول جلسوا، طبعا كله من القرن الثاني. فيوسف بن أصباط قال: قد كنا نتمنى طول العمر لتحسن الأعمال، أما الآن فنتمنى الموت خشية الفتن. ويوسف بن أصباط ميت 365. فسفيان قال: بل نتمنى لعل الله يتداركنا بتوبته وبرحمته. من اللي قاعد وسامع؟ وهيب بن الورد. فقال له: ما تقول؟ قال: أحبهما إلي أرضاهما إلى الله. وضحت يا أخوانا؟ فقام سفيان وقبل بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. انتبهوا يا أخوانا للمعاني دي. يبقى الإنسان فينا يستخير بإنصاف وبعدم ميل، وبعد ذلك يرضى بما قدره الله عز وجل. نعم، حاضر. اجتمع يوسف بن أصباط ووهيب بن الورد وسفيان بن عيينة. اجتمع يوسف بن أصباط ووهيب بن الورد وسفيان بن عيينة، فقال يوسف، هو ممكن تجد الأقوال يعني يوسف مكان قول سفيان لأنه مشكل، أما وهيبة قوله متأكد منه. فقال يوسف قد كنا نتمنى طول العمر لنستكثر من العمل، والآن نتمنى الموت لكثرة الفتن. فقال سفيان بل نتمنى طول العمر، نتمنى طول العمر لعل الله يتباركنا بتوبة وبرحمة. ده لسه في أصول فقه، لسه في أصول فقه. عشان بس الأمور، لا ما فيش بعد المغرب، بعد المغرب ايه؟ قد كنا نتمنى طول العمر لنستكثر من العمل. فلكثرة الفتن نتمنى الموت، معنى الكلام. فين؟ يستخف كله. وقال سفيان بل نتمنى الحياة ليتداركنا الله برحمته أو بتوبة. فقالوا وأنت يا وهيب؟ قال أحبهما إلي أرضاهما إلى الله، أحبهما إلي أرضاهما إلى الله. فقام سفيان وقبل بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة. وقال الحسن لا تكره النقمات الواقعة والبلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاته، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. ومما يناسب هذا قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريب. اكتب ودل ظاهر الآية على جواز تعليق الشيء المحقق وقوعه على المشيئة. ودل ظاهر الآية على جواز تعليق الشيء المحقق وقوعه على المشيئة. ودل ظاهر الآية على جواز تعليق الشيء المحقق وقوعه على الايه؟ على المشيئة، لان هنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله محلقين ايه؟ امنين محلقين رؤوسكم مقصرين ان شاء الله. ودخلوا ام لم يدخلوا؟ وعند نزول الآية او عند قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدخلوا ام لا يدخلوا؟ ومع ذلك علقها على الايه؟ زي ايه بالظبط؟ لا لا هدخل في مسألة عقدية الآن. تماما كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما قالت له ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقابر؟ قال قول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ها أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يعني هنموت. هنا علق الإيه؟ علق الشيء المحقق وقوعه على الايه؟ على المشيئة. وتبقى اخواننا الشيء على الايه؟ على المشيئة. وايضا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوة، واني خبأت دعوتي شفاعة لامتي وهي ان شاء الله نائلة لمن مات لم يشرك بالله شيئا. وبناء على ذلك ليس هناك اي غضاضة فأن يقول المسلم أنا مسلم إن شاء الله. هذا الاستثناء في الإيمان. واخدين بالكم يا اخوانا؟ انا مؤمن ان شاء الله. ليه؟ يبقى هنا علق الشيء المحقق وقوعه على المشيئه، وهذا ما فيش مخالفه الشرع. وضحت يا اخوانا الجزئيه دي؟ اتفهمت؟ طيب. ايضا هذه الايه أشكل فهمها على عمر بن الخطاب، وهو أن عمر فهم أي وقت ده مهمة. أشكل فهم هذه الآية على عمر بن الخطاب، وهو أنه فهم أن دخول المسجد الحرام سيقع بعد نزول الآية مباشرة، أن دخول المسجد الحرام سيقع بعد نزول الآية مباشرة، ومن ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تحدثنا أننا سندخل المسجد الحرام ونطوف به؟ ألم تحدثنا أو ألم تخبرنا أننا سندخل المسجد الحرام ونطوف به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. ثم قال: أحدثتك أنك داخله هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك داخله ومطوف به. عارف أنا بقول الكلام ده كله ليه؟ إحنا عندنا في الأفضلية والخيرية، خليكم معايا يا رجالة، في الأفضلية والخيرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أشكل الفهم على عمر، فكيف بمن هو دون عمر؟ يبقى ما فيش إشكال خالص إن مثلا إيه بعض الأئمة يشكل عليه الفهم، بس اللي زينا كده مالناش دخل بالقصة خالص. ده احنا ممكن نقول يا اخوانا خدوا بالكم، أشكل الفهم على فلان لما قاله فلان، نحن ما نحن إلا نقله. أما أننا نشتري ونتكلم بمثل هذه الألفاظ في حق الأئمة والعلماء الأكابر، هذه قلة أدب وتطاول لسان وقلة حياء. معايا يا اخوانا؟ طيب، عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ تفضل يا اخويا. لا، احنا بنقول ايه؟ يجوز، خد بالك معايا، تعليق الشيء المحقق وقوعه على المشيئة، ولكن الأصل في فعل المكلفين: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولكن من ناحية الجواز يجوز، بجبنا أدلة. ومن أجل هذا قلنا أنا قلت كم ده عشان مسألة الاستثناء في الإيمان. أما أنا مثلا فعلت شيء أقول فعلته بفضل الله أو شاء الله أن أفعله، أما أن أعلقه وقد فعل، لا، هذه مخالفة. معايا يا اخوانا كده؟ نكمل خلاص، اتضحت الآية يا اخوانا؟ يبقى إشكالية الفهم وردة ولا مش وردة؟ الله يبارك لك، خد بالك فيها بقى. يبقى لما العلماء يقول أشكل الفهم على فلان وألا علان، خلاص الأمر منتهي. طيب، يقول بيّن سبحانه وتعالى حكمه، حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم عن البيت حتى رجعوا ولم يعتمروا. كان ده السنة كم يا أخوانا؟ السادسة من الهجرة. وبين لهم أن مطلوبهم يحصل بعد هذا، فحصل في العام القابل. وقال سبحانه: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهو صلح الحديبية، وهو أول الفتح المذكور في قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فإنه بسببه، هي الضمير عائد على ماذا؟ ماشي، على الصلح. حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر ما لم يكونوا يرجونه قبل ذلك. ودخل الناس بعضهم في بعض، وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافون. ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب مما دخل فيه من أوله إلى ذلك الوقت. نعم، لأن في صلح الحديبية كان عدد المسلمين كم؟ 1400. قلوا كمان زيهم في المدينة من النساء والضرار والكبار، يبقى 3000 يرى. وخبرك في فتح مكة كان العدد كم؟ 10000. والفترة الزمنية قد ايه؟ سنتين او اقل من سنتين كمان. وخبرك 10000. وده اللي احنا بنقوله، يعني نسترشد ونتعلم في مرحلة السكون والهدوء المشوب بالحضر، لابد أن تكون في قمة استغلال المواقف وتحصيل العلم والتربية، وإلا ستمر وتتغير الأحوال وتتبدل، واخد بالك، وعندها تستدرك ولا تتمكن. أنتم معايا يا شيخ؟ يعني هل عند أحد منا يقين أن الأمور ستستمر في هذا المسجد؟ أبدا والله، ده تقلبات وأصحاب الأهواء الله يهديهم، واخد بالك. فمن أجل هذا نقول لما يكون عندك الأمور فيها شيء من الهدوء كما يقول أهل السياسة المشوب بالحذر، يبقى استغلها صح، لأنها تعدي وعندها تتمنى وتعض أصابع الندم، ولكن هيهات هيهات. طيب، يقول: وظهر لكل أحد بغي المشركين وعدوانهم وعنادهم، وعلم الخاص والعام أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولى بالحق، وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد، فإن البيت الحرام لم يصد عنه حد ولا معتمر من زمن إبراهيم عليه السلام، فتحققت العرب عناد قريش وعدوانهم، وكان ذلك داعية لنشر كثير إلى لبشر كثير إلى الإسلام، وزاد عناد القوم وطغيانهم، وذلك من أكبر العون على نفوسهم، وزاد صبر المؤمنين واحتمالهم والتزامهم بحكم الله وطاعة رسوله، وذلك من أعظم أسباب نصرهم، إلى غير ذلك من الأمور التي علمها الله ولم يعلمها الصحابة. ولهذا سماه الله فتحا، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفتحنه؟ قال: نعم. فطابت نفس عمر. نقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله حتى تستجمعوا قواكم لدرس الأصولي.